بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من بعد المئة. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه. باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمون بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. الأبواب التي ذكرها البخاري فيما قرأناه اليوم كما ترون يعدد أنواع الستر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فقال باب الصلاة إلى الأسطوانة. فلما ذكر هذا الباب؟ إذا نظرتم إلى الأبواب السابقة رأيتم أنه أورد باب الصلاة إلى الحربة، باب الصلاة إلى العنزة، وذكر في هذه الأبواب أنه كان عليه الصلاة والسلام يركز له الحربة فيصلي إليها، وأن ذلك كان في الفضاء في الصحراء. فقال الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله أورد البخاري هذا الباب هنا ليبين أن السترة لا تختص بالصحراء، وإنما تسن كذلك في المساجد والبيوت. ففي الصحراء تشخص سترة يصلي إليها، ويصلي كذلك في البيوت وفي المساجد، إما إلى جدار أو إلى سارية، يعني أن السترة كذلك تسن في البيوت، ولذلك ذكر البخاري هذا الباب. وقال عمر، هذا الأثر عن عمر، قال المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. يعني لو أن سارية هناك من يصلي يريد أن يصلي إليها، وآخر يريد أن يجلس يستند إليها ليتحدث، فمن أحق منهما بالسارية؟ المصلي، فقد اشتركا في الأحقية، لأن السارية هي أصلا للاستناد إليها أو لصلاة المصلي إليها، ولما كانت صلاة المصلي عبادة محققة فكان هو أولى أو أحق بالصلاة إليها. ثم ذكر البخاري أثرا آخر قال رأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها، يعني جعله خلف السارية. وهذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة كما ذكر الحافظ وغيره عن إياس عن معاوية ابن قرة ابن إياس عن أبيه، يعني عن قرة ابن إياس قال رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين فأدناني إلى سارية فقال صل إليها. فعمر أراد أن تكون صلاته إلى سترة، والبخاري يريد من إيراده لهذا التعليق وهذا الأثر شيئا آخر، يريد أن يشرح كلمة في الحديث الذي سيريده بعده. الحديث الذي بعده يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني عند هذه الأسطوانة، فيريد البخاري أن يقول المراد بقوله يتحرى الصلاة عندها يعني يصلي إليها، يعني يجعلها سترة. الآن بعد هذه الآثار نذكر أو نقرأ الحديث. قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم وهو التميمي البلخي، ذكرته لكم، متوفى 214 أو 215 للهجرة. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد وهو المدني، المتوفى 147 للهجرة. قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، متوفى سنة 74 للهجرة. وهذا الحديث من هذا الإسناد من الثلاثيات، من ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى، 147 وسلمة بن الأكوع سنة 74. يقول يزيد كنت آتي مع سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. إذن هذا يدل على أن المصحف كان له موضع يوضع فيه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد رواه مسلم بلفظ عند الصندوق، مما يشير إلى أن المصحف كان يوضع في صندوق ويوضع عند الأسطوانة. فإذا لفظ رواية مسلم كان يصلي خلف الصندوق. فقلت يا أبا مسلم
يعني يزيد بن عبيد قال لسلمة: يا أبا مسلم، وهذه كنيته، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، يعني تقصد للصلاة إليها. فقال له: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فإذا المعنى واضح من تطابق بين الحديث وبين الترجمة. ماذا قال البخاري؟ باب الصلاة إلى الأسطوانة. فالمراد بقوله يتحرى الصلاة عندها يعني إليها مو بجانبها، لأن كلمة عندها قد تعني بجانبها أو قريبا منها. فالبخاري ذكر المعنى سلفا وقال يتحرى الصلاة عندها يعني إليها. هذا الأسطوانة إخواني التي عند المصحف، قال الحافظ ابن حجر هي الأسطوانة المتوسطة في الروضة، وقال الحافظ ابن رجب الأسطوانات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها هما أسطوانتان، وقد دل عليها الحافظ ابن رجب. يعني من أراد أن من ذهب إلى الروضة ويريد أن يعرف هاتين الأسطوانتين، الأسطوانة الأولى التي كان صلى إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي التي كانت تسمى أسطوانة المهاجرين، لأن أكابر المهاجرين كانوا يجلسون إليها ويصلون عندها، وتسمى الأسطوانة المخلقة، يعني كانوا يطيبونها ينبعث منها الطيب، وتسمى أسطوانة عائشة كذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها بعد تحويل القبلة 14 يوما، ثم تقدم إلى المصلى المعروف الذي صار يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهي هذه الأسطوانة هي الثالثة من المنبر والثالثة من القبر الشريف، فهي المتوسطة. عرفنا هذه أسطوانة المهاجرين أو أسطوانة عائشة أو أسطوانة المخلقة. هذه الأسطوانة الأولى التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها. الأسطوانة الثانية التي كذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إليها هي أسطوانة التوبة، وهي التي ربط فيها أبو لبابة نفسه في القصة المعروفة حتى تاب الله تعالى عليه، لأنه أفشى سرا من أسرار النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرك أنه قد فعل ما لا ينبغي، فربط نفسه في هذه الأسطوانة حتى نزلت توبته، ولذلك تسمى أسطوانة التوبة. هذه كذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف في رمضان طرح له فراشه ووضع سريره وراءها، هذه أسطوانة التوبة. نعم. وقد روي كذلك كما قال حافظ ابن رجب عن عمر مولى غفرة ومحمد ابن كعب أن أكثر نوافل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها، عند هذه الأسطوانة، وهي الثانية من القبر والرابعة من المنبر. إذا عديت من عند المنبر الرابعة والثانية من القبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهاتان الأسطوانتان ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندهما. أما الأسطوانة الأولى وهي أسطوانة المهاجرين هي التي كانت والله أعلم عندها المصحف اللي كان فيها الصندوق وفيها المصحف الذي كان في المدينة المنورة. هذا ماذا يفيدنا؟ يعني ماذا يدل هذا الحديث من الدلالات الأخرى؟ طبعا الدلالة الأولى التي ساق البخاري الحديث من أجلها هي أنه كان يصلي إلى الأسطوانة. لكن ماذا نفهم كذلك من الحديث؟ نفهم منه أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكانا معينا يصلي فيه النافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند هذه الأسطوانة، وسلم بن الأكوع كان يقصد هذه الأسطوانة ويصلي عندها النافلة. قد تقول: من أين جئت بقولك النافلة التطوع؟ أقول الذي صرح بذلك رواية عند ابن ماجه في سننه برقم 1430. يعني هذا الحديث نفسه يروي ابن ماجه عن يزيد ابن أبي عبيد ويقول إن سلمة ابن الأكوع كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، فأقول له، يعني يزيد يقول لسلمة: ألا تصلي ها هنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد، فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام. إذن هذا يفيد أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكانا معينا لصلاة النافلة. في الحديث أمران اثنان: قوله فيصلي قريبا منها وقوله كان يتحرى هذا المقام. فلنبدأ بقوله يتحرى هذا المقام لأننا نبقى مع نص الحديث في البخاري. قد يقول قائل: لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الرجل مكانا واحدا لا ينتقل منه إلى غيره، تذكرون حديثا في هذا؟ ما هو هذا الحديث؟ رواه إمام أحمد في المسند برقم أو الجزء الثالث صفحة 428، ورواه أبو داود برقم 862، ورواه النسائي الجزء الثاني صفحة 214، ورواه ابن ماجة برقم 1429 من رواية تميم ابن محمود عن عبد الرحمن ابن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. يقال أوطن ووطن بمعنى واحد، يعني اتخذ مكانا دائما. فهذا الحديث كما ترون فيه النهي عن أن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير. فهل من تعارض بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ويصلي عند الأسطوانة، وسلم بن الأكوع كان يصلي سبحة الضحى عندها. الجواب أن هذا الحديث قال البخاري عن تميم بن محمود في حديثه نظر، ولذلك بعضهم أو كثير من العلماء قال هذا حديث إسناده ضعيف. فإذا كان إسناده ضعيف نكون انتهينا من المسألة، وبيكون الحديث الصحيح هو الأصل في ذلك. لكن بعضهم أحيانا يجمع بينهما على فرض صحة الحديث، يعني دائما قد يقول قائل: أخي ليش نعني أنفسنا بالجمع بينهما؟ معك حق، لا نعني أنفسنا يعني دائما بالجمع بين الصحيح والضعيف، لأن الصحيح هو الأصل ولا مكان للضعيف بوجود الحديث الصحيح. لكن بعض العلماء كانوا يقولون بفرض صحة الحديث فيجمعون بينهما بفرض صحته، وهذا فعله الإمام أحمد بن حنبل وفعله كثير من الفقهاء. لذلك قال ابن رجب: حمل أصحابنا، يعني فقهاء الحنابلة، النهي يعني أن يوطن الرجل نفسه يعني يتخذ مكان دائم، حمل أصحابنا النهي على الصلاة المكتوبة والرخصة على صلاة النافلة. وهذا كلام جميل، لأنه لو واحد كل واحد بده يأخذ مكان بالجامع هو ما حد يقرب عليه، وبالصلاة المكتوبة يعني بالفريضة، معنى ذلك إذا كان تأخر لازم ما حد يقرب عليه، مشكلة. فهون وهذا طبقه الإمام أحمد بن حنبل على نفسه، مع أن الإمام أحمد رضي الله عنه يعلم أنه هذا مثلا في علماء. فقد شوفوا كيف الإمام أحمد فعل، كان اتخذ لنفسه مكانا خلف الإمام يصلي فيه المكتوبة، لكن كان يسرع إليه ويبادر إليه ويبكر، فحين يأتي مقامه محفوظ لأنه بكر إليه. فيقول الحافظ: فتأخر يوما فتركه الناس له، هذا مقام الإمام أحمد ركوه، إيه نعم، قال: فنحاه الناس وتركوه له، فلما جاء طبعا انتظمت الصلاة، فلما جاء وقف في طرف الصف ولم يقم في هذا المكان، وقال لهم قد جاء أنه يكره أن يوطن الرجل المكان في المسجد. إذن عمل به في صلاة الفريضة ووقف في طرف الصف. طبعا ابن حبان له كذلك تعليق آخر على الحديث، يقول أن الكراهية كراهية أن يتخذ الرجل مكان مخصص لنفسه إذا اتخذه لغير الصلاة ولغير ذكر الله. شو دليلك يا ابن حبان على ذلك؟ حلو حوار العلماء مع بعضهم، ما هي؟ شو دليلك يا ابن حبان على ذلك؟ أنه كلمة أن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير؟ قال لأنه روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توطن الرجل المسجد للصلاة ولذكر الله فإن الله يتبشبش به كما يتبشبش أهل الغائب عند قدومهم عليه. فالنهي إذن إذا كان لغير الصلاة ولغير ذكر الله سبحانه وتعالى. على كل المتفق عليه أنه لا بأس أن يتخذ الرجل مكانا معينا دائما للصلاة في صلاة التطوع، وصلاة التطوع حينئذ لا يكون هذا المكان محجوز لهذا الإنسان، لأنه من سبق إلى مباح فهو أولى به، فما بيصير واحد يقول هذا مكاني ما حد يجلس فيه. نعم، هذا أولا. ثم قضية الصلاة المكتوبة كما قال العلماء كذلك في الصلاة المكتوبة أينما كان محله أينما صح له مكان يقف فيه. هذا أولا. القضية الثانية التي نأخذها من الحديث قول يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع قال يعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها. قال الحافظ ابن رجب قوله قريبا منها يدل على أنه كان ينحرف عنها قليلا يمنة أو يسرة ولا يضعها نصب عينيه، ولا يضعها نصب عينيه، يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر ينحرف عنها قليلا. وقال الحافظ ابن رجب وقد رويت أحاديث فيها ما يدل على هذا، منها حديث المقدام ابن معدي كرب عند الإمام أحمد، إذا بدكم تاخذوا موقعه 64 يعني جزء 6 صفحة 4، وأبو داود برقم 693 عن المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، اسمعوا نص الحديث، إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك لا يجعله نصب عينيه ولكن يجعله عن حاجبه الأيسر، وفي رواية أو حاجبه الأيمن. لكن المشكلة أن هذا الحديث إسناده ضعيف، وبعضهم قال إسناده ضعيف جدا لأنه في عدة علل هذا الحديث، لذلك ليس شرطا أن تنحرف يمينا أو يسارا، فالحديث هذا لا يصلح حجة لذلك. والقرطبي قال، طبعا القرطبي المحدث ليس المفسر، نعم صاحب المفهم، قال لعل هذا على فرض صحته، دائما المفسرون أو العلماء يذكرون يعني يشرحون الحديث على فرض صحته، قال لعل هذا كان أول الإسلام لقرب العهد بإلف عبادة الحجارة والأصنام حتى تظهر المخالفة في استقبال السترة لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات. إذا عرفنا موضوع أنه إذا واحد وقف إلى سترة بهذا الحديث اللي هو ضعيف أنه يجعل على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، لكن باعتباره ضعيف ما يحتج به، فلو صليت إلى السترة الآن ما عاد في خوف من أن الواحد لما بيصلي للسترة عم يكون هو يعبد هذا الأمر انقضى وانتهى. طيب الحديث الذي بعده قال البخاري حدثنا قبيصة. من قبيصة هذا؟ قبيصة بن عقبة أبو عامر، كنيته أبو عامر السوائي الكوفي. يروي هنا عن من؟ قال حدثنا سفيان، هو سفيان الثوري. وعن قبيصة بن عقبة هذا جالس سفيان من نعومة أظفاره أو من صغره، لا نقول من نعومة يعني أكبر، يقول هو قبيصة: جالست سفيان الثوري وأنا ابن 16 سنة 3 سنين. إذن في مقتبل عمره وبداية شبابه قد جالس سفيان الثوري 3 سنين. يقول جعفر بن حمدوي أحد الرواة: كنا على باب قبيصة، يعني أتينا لنأخذ منه الحديث، وهو شيخ للبخاري كما ترون، البخاري يروي عنه. كنا على باب قبيصة ومعنا دلف ابن أبي دلف، وأبو دلف أمير الكرج، منطقة في الشرق، اسم القاسم ابن عيسى العجلي، هذا أبو دلف. فابنه جاء ليأخذ الحديث، ابن الأمير، ومعه الخدم، يعني معه من يرافقه في ذلك. نعم. فلما صار إلى باب قبيصة دق عليه الباب، فأبطأ قبيصة، يعني ما خرج فورا إليهم، فعاوده الخدم، يعني اللي كانوا معه، راحوا لعنده، قالوا له: ابن ملك الجبل على الباب وأنت لا تخرج إليه؟ فخرج قبيصة قال: وفي طرف إزاره كسر من الخبز، خبز يابس، في طرف إزاره كسر من الخبز، وقال لهم: رجل رضي من الدنيا بهذا، ما يصنع بابن ملك الجبال؟ والله لا أحدثه. طيب قد واحد يقول: إيه والله ما له حق، يعني فهمنا منيح اللي عم يجي هذا يطلب العلم، ابن ملك الجبال منيح ممتاز. طبعا هذا نقوله نحن ولا شك في ذلك، لكن الظاهر أنه قبيصة أراد أن يعلم من يطلب العلم التواضع، يعني أراد ذلك. قد يكون ما حدثه حينها، حدثه فيما بعد، لكن أراد أن يبين لهم هذا المعنى. تذكروا المرة الماضية مر معنا كذلك قصة شبيهة بهذه، أنه زين العابدين جاء إلى أحد المحدثين وكان يطيل الصلاة. نعم. فلما رآه لم ينهي الصلاة من أجله، ثم قيل له: زين العابدين يأتي إليك وأنت يعني تطيل الصلاة؟ فقال لهم: ينبغي لمن يطلب هذا الشأن أن يعنى به، يعني بدي يصبر. وفعلا الإنسان بيظهر صدقه في الطلب بمثل هذه المعوقات، بمثل هذه العقبات والصعوبات. إذا واحد بمجرد ما يعني أي نكشة صارت معه أو تأخر قال بطلنا العلم، معنى هذا أنه ليس صادقا في طلب العلم. يا أخي اليوم تأخر الأستاذ، شو هالدرس؟ ما عاد بدنا نجي. طيب إذا أنت ما عاد جيت مين اللي خسر؟ خسر الذي أعرض. فلذلك كأن قبيصة كانوا إخواني المحدثون كانوا ليسوا مجرد مدرسين ومعلمين، كانوا مربين، يعني كانوا يجمعون مع التعليم التربية والتزكية، وكانوا يجمعون مع التحديث التوجيه. فلذلك كانوا يتصرفون في بعض الأحوال بمثل هذه التصرفات لكي يجمع طالب العلم بين العلم وبين الخلق الفاضل وبين التواضع وبين الصبر على طلب العلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذا قبيصة الذي روى عن سفيان وكان سمع منه عمره 16 سنة ل19. سفيان الثوري متوفى 161 للهجرة، عن عمر بن عامر اكتبوا هذا الأنصاري الكوفي، لأنه في عمر بن عامر البجلي حتى تفرق بيناتهم. عمر بن عامر الأنصاري الكوفي هو من الطبقة الخامسة، يعني مو معروف سنة وفاته على الضبط. عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. ما معنى الحديث؟ يعني يصلون سنة المغرب القبلية يبتدرون السواري يسبقون إليها. الحديث كذلك رواه مسلم برواية توضح المطلوب، رواه مسلم برقم 837 من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. فإذا هذه دلالة على أنهم كانوا لا يفوتون على أنفسهم سنة صلاة المغرب القبلية، يبتدرون السواري في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فهذا الحديث يدل كما قلت على أن عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانت التنفل إلى السواري قبل الصلاة وبعدها. أي نعم، فكانوا يبادرون إلى السواري ويصلون إليها. هذا في النافلة. أما في الصلاة المكتوبة فكانوا يقفون صفوفا، يعني لا يعتبرون لأنفسهم سترة، لأن سترتهم سترة إمامهم. نعم، حتى روى هذا الحديث، رواه وكيع كما قال حافظ ابن رجب عن هشام ابن الغاز عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد، يعني وجد سواري المسجد كلها مشغولة يصلى إليها وهو يريد أن يصلي، فماذا كان يفعل؟ كان يقول لنافع، ونافع مولاه، قال يقول لي: اجلس وولي ظهرك. يعني يجعل نافع هو نفسه سترة. إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: اجلس وولي ظهرك، يعني دير وجهه للإبلة وهو يصلي بعده يجعله سترة. طيب، يقول البخاري: وزاد شعبة عن عمر عن أنس زاد قوله: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون هاتين الركعتين ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا زيادة شعبة هذه أو حديث شعبة كله سيرد في كتاب الأذان برقم 625، هذا حديث شعبة. قبيصة متوفى 215 للهجرة. نتابع أخواني الباب الذي بعده، وهذا كذلك باب هام. قال البخاري: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. ماذا تفهمون من هذه الترجمة؟ باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، يعني فهم البخاري مع أنه الحديث سبحان الله هلا حنقرأه بأن صلاة المرء بين السواري جائز إذا كان قريب من سترة من جدار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين ساريتين لكن كان قريب من جدار الكعبة كما سنرى الآن. يريد البخاري أن الصلاة بين الأسطوانتين جائزة، إيه نعم، لكن الأفضل إذا كانت الصلاة جماعة ألا تقطع السواري صف الجماعة، هذا الذي يريده البخاري. وهنالك طبعا سرد معنى أقوال الفقهاء في هذه المسألة. يقول البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي البصري متوفى 223 للهجرة، قال: حدثنا جويريا وهو ابن أسماء الضبعي البصري متوفى 173، عن نافع مولى ابن عمر متوفى 117، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج. يقول ابن عمر: كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى، قال: بين العمودين المقدمين. نتابع الرواية الثانية ثم نقف على الشرح. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي متوفى 218، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. إذا ساق البخاري للحديث إسنادا آخر إلى نافع. الأول بطريق جويرية والآخر من طريق مالك. عن نافع عن ابن الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلق عليه ومكث فيها يعني بصح الأمرين. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. الآن تصوروا الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، الكعبة كان فيها ست أعمدة كما قال، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. هذه الأعمدة الستة كانت على صفين، كل صف فيه ثلاثة أعمدة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب الكعبة فقابله ثلاثة أعمدة فتركها وتقدم إلى الأعمدة الثلاثة المقدمة، ولذلك ماذا قال؟ صلى بين العمودين المقدمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمدة الثلاثة التي تلي الباب جعلها خلف ظهره، تمام، وصلى بين عمودين من الأعمدة التي هي أقرب إلى جهة الركن اليماني. صورت الآن الكعبة، نعم الكعبة، طبعا الباب قريب من الحجر الأسود صح، وقبل الحجر الأسود يوجد الركن اليماني. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل ترك الأعمدة الثلاثة التي هي قريبة من الحجر الأسود يعني مسامتة للحجر الأسود من داخل الكعبة، وتقدم إلى الأعمدة الثلاثة التي هي قريبة من جهة الركن اليماني، فصلى بين العمودين المقدمين. هذا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ستأتي رواية ثانية الآن أن النبي لما صلى في هذا الموطن جعل بينه وبين الجدار قريبا من ثلاثة أذرع، والمراد بثلاثة أذرع بين موقع قدميه والجدار، موضع قدميه والجدار. ثلاثة أذرع الذراع كم يساوي؟ 45 سنتيمتر تقريبا. أما البعد بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم وبين السترة كان ممر شات، هذا الفرق بينهما. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين العمودين المقدمين، جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. الإمام البخاري ذكر رواية أخرى فيها خلاف ظاهري يعني في اختلاف شكلي، قال وقال لنا إسماعيل، من إسماعيل هذا؟ ابن أبي أويس شيخ البخاري متوفى 226، حدثني مالك وقال جعل عمودين عن يمينه. شوفوا التوفيق بين الروايات أخواني، التوفيق بين الروايات. في الرواية الأولى اللي ذكرها قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، الرواية الثانية رواية إسماعيل ابن أبي أويس قال جعل عمودين عن يمينه. ما الجمع بينهما؟ بسيط الجمع بينهما، هو صلى عليه الصلاة والسلام بين العمود الوسط واللي قبله. فأحد الرواة الذي لم ينظر إلى العمود البعيد اللي بطرف الكعبة قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، اعتبر العمود القريب، نعم، والذي عد العمودين أنه في عن يمينه بالأصل عمودين قال فجعل عمودين عن يمينه. هذا للتوفيق بين الروايات، يعني ليس الأمر فيه إشكال على الإطلاق. طيب ماذا يفيد هذا الحديث؟ ماذا يريد البخاري من هذا الحديث؟ يريد أن من صلى بين ساريتين منفردا، بين ساريتين منفردا صلاته لا حرج فيها أبدا، أو لو صلى جماعة ولكن كان إماما فوقف بين الساريتين وخلفه صلاة الجماعة فلا حرج في ذلك، يعني يريد أن يبين أنه يكره للجماعة أن تقطع جماعتهم السواري. لكن قال العلماء، قالوا هذا عند السعة، ولكن عند الضيق، يعني مكان ضيق أو في ازدحام شديد، فالأمر جائز أن نصلى وبين الصفوف توجد السواري. لذلك قال ابن العربي أبو بكر ابن العربي معروف، قال لا خلاف في جوازه عند الضيق، أما عند السعة إذا كان في مكان متسع والناس قلة، أما عند السعة فمكروه، أما عند الضيق فجائز. وأصلا في هنالك حديث بعضهم استفاد منه علة كراهية قطع الصفوف بين السواري. تبوا لنص الحديث، تبوا تماما، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان صرف النظر عن المواقع، عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري، يعني وقفنا بين السواري، فتقدمنا أو تأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى كنا نتقي هذا؟ يعني أنه تقطع السواري الصفوف. هنا كلمة فتقدمنا أو تأخرنا، فهم منها بعض العلماء أنه معنى ذلك كانت الصفوف غير مستوية ومنقطعة، لأن السواري آنئذ لم تكن متقابلة، كما قالوا أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمنه لم تكن سواريه متقابلة، يعني منتظمة، هون سارتين هون سارتين، فإذا صلوا بين السواري أدى هذا إلى عدم استواء الصفوف وإلى الانقطاع الكثير فيما بينها. بعض العلماء ذكر هذا بناء على الأمر الواقع وعلى قول هذا عبد الحميد بن محمود فدفعنا إلى السواري فتقدمنا أو تأخرنا. الخلاصة أخواني، إذا كان أمكن أن تكون صلاة الجماعة من غير أن تقطع الصفوف فلا شك أن هذا أولى. أما إذا كان هنالك ضيق وازدحام فكما قال العلماء، كثير من العلماء منهم ابن سيرين وابن المنذر ومالك وكثير من الفقهاء قالوا لا مانع عند الضيق أبدا. ليه لا مانع عند الضيق؟ لأنهم لو أرادوا أن يتحروا عدم وجود سواري ويباعدون أنفسهم عنها لكان سببا في زيادة الضيق وفي زيادة الازدحام. نعم، هنالك حديث، لكن كذلك حديث قال عنه ابن المديني إسناده ليس بالصافي، وهو حديث أخرجه ابن ماجة برقم 1002 وابن خزيمة وابن حبان عن قرة ابن إياس قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. ابن المديني شيخ الجرح والتعديل قال هذا الحديث إسناده ليس بالصافي وفي إسناده مجهول. لذلك ابن المنذر بكتابه الأوسط لما وجد هذا الحديث الضعيف قال لا أعلم في هذا خبرا يثبت. عرفنا، لكن رد نرجع نقول الخلاصة، إذا كان هنالك سعة فالأولى ألا تقطع الصفوف. نتابع الحديث الذي بعده، قال البخاري باب. ماذا تلاحظون في قوله باب؟ لم يذكر ترجمة، يعني لم يذكر فائدة. باب الصلاة عند بين السواري، باب الصلاة إلى الأسطواني، هون لم يقل شيء، باب. فهذا يدل على أنه كالفصل من الباب الذي قبله، هذا فصل من الباب، وهذه عادة الإمام البخاري. لما جعله فصلا من هذا الباب؟ جعله فصلا لأنه ذكر حديثا ليس فيه أنه صلى بين ساريتين، وإنما فيه أنه صلى قريبا من الجدار. وطبعا فحوى الحديث تدل على أنه صلى بين الساريتين قريبا من الجدار، لذلك جعله فصلا من الباب. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، وهو الأسد الحزامي، متوفى 236 للهجرة. قال: حدثنا أبو ضمرة. من أبو ضمرة هذا؟ أنس بن عياض، هذا مشهور بكنيته، يترجم بكنيته أبو ضمرة. أنس بن عياض متوفى 200 للهجرة، وهذا مدني من أهل المدينة، وهو ليثي، وهو الذي قلت لكم مرة أنه وصفه يونس بن عبد الأعلى، قال: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من أبي ضمرة ولا أسمح بعلمه منه، يعني كان كريم بالعطاء بالتعليم، ولا أسمح بعلمه منه. قال لنا مرة: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس واحد لفعلت. ما شاء الله، شو الكرم! في ناس بيحجبوا العلم، بيقول لك سر الصنعة، اي نعم، او بيقول لك خليه مفهمان. هنا كما قال: لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت. الله يرضى عنهم يجعلنا مثلهم إن شاء الله. هذا أنس بن عياض أبو ضمرة، متوفى 200 للهجرة، وقد عاش 96 سنة، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. قال: حدثنا موسى، وهو موسى بن عقبة صاحب المغازي، المتوفى 141، عن نافع مولى ابن عمر أن عبد الله يعني ابن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه، يعني إلى الأمام حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، يعني بجهة ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. هنا سؤال نحوي: حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا، قد يقول قائل لازم تكون قريب اسم كان أو اسم يكون حتى يكون قريب، لكن يصح أن يكون قريبا ويكون اسم يكون محذوف، تقديره حتى يكون المقدار أو المسافة بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. لما يفعل هذا ابن عمر؟ قال: يتوخى، يعني يقصد المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، رضي الله عن ابن عمر. حتى سلمة بن الأكوع، رأيتم كيف كانوا يتحروا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلوا بنفس المكان. هذا الحب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وحب الموافقة لفعله صلى الله عليه وسلم. قال: من الذي قال هنا: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء؟ يعني الذي قال ذلك نافع، وهو الذي يروي عن ابن عمر، يعني ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، لكن ابن عمر أراد أن يصلي في مكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن البخاري ذكر هذا الحديث ليبين أن الصلاة في أي موضع في البيت جائزة، لكن كانوا يدركون فضيلة موقف النبي عليه الصلاة والسلام فيصلون فيه، كما فعل ابن عمر وكما فعل سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه. هنالك فائدة من الحديث فعلا، والله يا أخي هذا الحافظ ابن رجب عنده فوائد عجيبة الرجل. لحب أعيد لكم نص الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل إلى الكعبة يمشي لقدام هيك حتى يصل قبل الجدار بثلاث أذرع ويصلي. شو استفدت منها؟ حبعد لكم يا. يدخل من الباب ويبقى ماشي هيك إلى أن يصل قريب من الحائط الأمامي، وقبل ثلاث أذرع يصلي فيه. شو نفهم منها؟ لذلك قالوا من هذا يدل على أن من دخل مسجدا وأراد أن يصلي تطوعا فالأولى أن يصلي في صدر المسجد لا عند الباب، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل باب الكعبة وبقي ماشيا إلى أن بقي بينه وبين صدر الكعبة 3 أذرع. فإذا هذا يفيدنا هذا الحديث، تدخل على الجامع وين الأولى تصلي؟ صدر الجامع، يعني بينك وبين المسجد بين الجدار 3 أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أحمد في المسند بالجزء الأول صفحة 38 عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ يعني في بيت المقدس، يعني لما جاء سيدنا عمر إلى بيت المقدس، قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال له عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهود، ولكن أصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، يعني صلى في صدر المسجد. هذا مما يدل عليه هذا الحديث. نتابع في الباب الذي بعده، قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. الراحلة، ما هي الراحلة؟ سؤال. الناقة التي تصلح للارتحال ويوضع عليها الرحل، إذن هذه الراحلة التي تصلح للارتحال ويوضع عليها الرحل. البعير هو نفس الراحلة لكن من دون أن يكون عليه رحل. والشجر معروف، والرحل ما هو الرحل؟ السرج الذي يوضع على الناقة أو على البعير بمعنى واحد، وبيكون في له خشبة بآخره، أي نعم، بيستند إليها الراكب. فيقول البخاري إنه هذه من الأشياء التي صلى إليها النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نقرأ الحديث ونعرف المعاني اللي فيه. قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، متوفى 234 للهجرة وهو بصري، قال: حدثنا معتمر، وهو معتمر بن سليمان من طرخان التيمي، وتوفى 187، عن عبيد الله، هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وتوفى 147 للهجرة، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته. ما معنى يعرض راحلته؟ يعني جعلها بالعرض، نعم، ليصلي إليها. يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله أو فيعدله، كلاهما صحيح، يعدله يعني يجعله يقيمه تلقاء وجهه، فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، يعني الرواية إما قال إلى آخرته، يقال آخرته ويقال أخرته ويقال مؤخره، كلاهما، كل هذه صحيح. ما هو مؤخر الرحل؟ الخشب التي يستند إليها الراكب على الرحل، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. انتبهوا للسؤال التالي: إذا عرفنا ما معنى يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ من السائل هنا؟ من السائل؟ السائل هنا عبيد الله ابن عمر الراوي عن نافع. سأل نافعا، عبيد الله سأل نافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ ما معنى هبت الركاب؟ الخطابي وأخذ منه الحافظ ابن حجر والعيني والعسقلاني كلهم قسطلاني قالوا: هبت الركاب يعني هاجت الإبل، يقال هب الفحل إذا هاج وهب البعير إذا نشط. فعبيد الله عم يقول إذا هبت الركاب يعني هاج البعير، ماذا كان يفعل ابن عمر؟ فقال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، يعني بيأخذ الرحل، كان لما ينزل الرحل معهم فيجعل الرحل أمامه فيصلي إلى مؤخرة الرحل، يعني إلى الخشبة، يعني يجعل سترته خشبة الرحل. هون في عنا مسألة اكتبوها طلاب العلم جميعا هامة، لأنه بعض المفسرين سبحان الله الإنسان مهما بلغ من العلم أحيانا بيقع بالوهم. لما قال أفرأيت إذا هبت الركاب، شو قال الحافظ ابن حجر؟ قال: السائل عبيد الله والمسؤول نافع ونافع هو الذي قال كان يأخذ هذا الرحلة وفاعل يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. شو بيترتب عليها هي يا طلاب العلم؟ بيترتب عليها إنه مرسل، إنه نافع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، معناته الحديث مرسل. لكن في رواية بمسند إمام أحمد رضي الله عنه اكتب عنكم رقمها 6128 يروي الإمام أحمد من طريق عبيدة بن حميد، يعني من طريق آخر، عن عبيد الله بن عمر عن نافع وقال فيه قال عبيد الله، شوفوا فيها تصريح مين سأل ومين المسؤول، قال عبيد الله سألت نافعا إذا ذهبت الإبل، إذا ذهبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ إذن قوله كان يأخذ من؟ ابن عمر. إذا ذهبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ قال كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين القبلة، مما يدل على أمرين اثنين، كان يأخذ المراد فيه مين حسب رواية المسند ابن عمر. الأمر الثاني وهو جميل جدا قوله إذا هبت الركاب، الركاب الإبل نفسها لا واحدة لها من لفظها تسمى الركاب لأنها تركب، هنا إذا هبت الركاب يعني أنت حاطت البعير مشي، لذلك فعلا صاحب لامع الدراري وصف شرح جميل جدا قال إذا هبت الركاب يعني إذا ذهبت إلى المرعى، لأنه الإبل مو ضروري تكون باركة، هو عرض البعير هو قائم، طيب أنت عم تصلي ولا البعير حمل حاله ومشي البعير، فكان مباشرة يحط الرحل ويصلي إليه. لذلك إذا هبت الركاب بمعنى ذهبت البعير، لأنه فعلا إذا كان بمعنى هاجت وشوشت على الإنسان، طيب شو الفائدة من الرحل؟ يعني هل وجود الرحل ينفي هيجان الإبل؟ ما بينفي. هذا بدلكم على إخواني الكرام أنه سبحان الله العلم دائما في مزيد والمعاني دائما فيها توسع، وكل واحد الله بيفتح عليه ما لم يفتح على غيره من الناس. اللهم زدنا علما يا رب العالمين. نعم، باب الصلاة إلى السرير. كذلك هذه سترة أخرى ذكرها البخاري الآن، هي سترة عجيبة وغريبة. شلون؟ لأنه السيدة عائشة كانت مضجعة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، وهي كانت مضجعة مثل ما قالت معترضة كاعتراض الجنازي، يعني كأنه عم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على جنازي، والنبي صلى باتجاه السيدة عائشة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة متوفى 239 قال حدثنا جرير بن عبد الحميد متوفى 188 عن منصور بن المعتمر متوفى 132 عن إبراهيم هو النخعي متوفى 96 عن الأسود هذا كذلك النخعي متوفى 74 أو 75. بالمناسبة الأسود بن يزيد النخعي هو خال إبراهيم النخعي، يعني هنا إبراهيم النخعي يروي عن خاله الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، هذا استنكار من السيدة عائشة طبعا. لما قالت ذلك؟ لما قيل لها، وهذا سيرد معنا يمكن درس القادم أو اللي بعده ما بنعرف حسب ما يعني نلحق، لما قيل لها يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، حطيتونا سوا مع بعض بواو العطف، إيه نعم، استنكر ذلك. ثم ردت عليهم قالت لقد رأيتني مضجعة على السرير، في أكثر من هيك يعني مضجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي. ما معنى يتوسط السرير؟ يعني يقف في وسط السرير، يعني مو على السرير، يعني يتجه إلى السرير في وسطه. وروايات الأخرى أنه يصلي كأنها يصلي على الجنازة، فيصلي فأكره أن أسنحه أو أسنحه ما معنى فأكره أن أسنحه؟ يعني يقال سنح للشيء يعني عرضه، لذلك يقال سوانح الطير والظباء التي تعترض الركب المسافرين بيجوا من اليمين للشمال تعرض لهم فجأة. قال أكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، يعني أخرج بخفية ورفق. هنا انتبهوا للصورة، أنسل من قبل رجلي السرير، أي رجلين؟ أي رجلين؟ هاي السرير له هالقائمتين، قائمتين يمين وقائمتين شمال، مشان نتصور الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها، كانت أكره. شوف حرص السيدة عائشة ورهافة حسها وذوق الرفيع، إذا بتطلع هيك مباشرة بلاقي النبي عليه الصلاة والسلام منتصب أمامه قائمة، قالت تنسل من بين رجلي السرير القدمانيات، يعني السرير المقدم، مو يظل واحد على اليمين أو على الشمال، من بين رجلي السرير المقدمين وتمشي هيك لورا وترجع، تنسل من تحت لحافها، لأنه إذا كان خرجت مباشرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيراها منتصبة أمامه، فهي من دقتها. وأشار إلى ذلك بهذه الدقة صاحب لامع الدراري، نعم يعني مو تفكر زكى من عندي أنا، وإنما صاحب لامع الدراري قال من بين رجلي السرير المقدمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما المراد بهذا الحديث؟ ما الفائدة منه؟ على ماذا يدل؟ يدل على أنه يجوز للمصلي أن يصلي إلى سترة شاخصة من الأرض، يعني مرتفعة، وإن كان فوقها إنسان قائم نائم يعني، ونظيره الصلاة إلى سرير الطفل وهو فيه، يعني لو صليت إلى سرير وابنك فيه نعم فلا بأس بذلك. يقول هذا الأخ، هل طول المنبر وقطعه للصفوف يؤثر كما يؤثر للصفاف بين الساريتين؟ هذا المنبر يعني، طبعا طول المنبر يؤثر، لذلك نحن ما بيكون في ازدحام منصلي وراء، يعني بيكون الإمام يقف على جانب المنبر تكون الصلاة بالخلف، لكن حين يكون المسجد مزدحم لا بد من الصلاة في المحراب، لا شك بذلك، يعني نحن نراعي هذا، يكون في ازدحام نصلي، ويكون في مجال لأنه نقف خلف بعيد عن المنبر لوصل الصفوف نفعل هذا، وإن شاء الله من يمل المنبر يعني نحط منبر آخر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونتابع في الدرس القادم إن شاء الله. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.